بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أرجو من الأخوات إرسال ورقة بعدد الموجودات، لأن هناك مذكرة أريد توزيعها عليكم. هذا أولا. ثانيا، هناك سؤالان قد طرق سابقا ولم أجب عليهما. السؤال الأول عن مدى حادثة خالد بن الوليد رضي الله عنه في شربه السم، هل هي ثابتة أم لا؟ والجواب أنها ثابتة، قصة خالد رضي الله عنه في شربه السم وتوكله على الله عز وجل بهذا ثابتة، رواها غير واحد من أهل العلم، منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأوردها الإمام أحمد رحمه الله كذلك في كتابه فضائل الصحابة، وغيرهم من أهل العلم. الحاصل أنها ثابتة. السؤال الثاني كان لإحدى الأخوات عن سؤال يتعلق بالجرح التعديل، وجوابه يتطلب تفصيلا ويعني وقتا، لكن أحيلها إلى أربعة كتب أو خمسة لعلها تجد إن شاء الله، بل ستجد إن شاء الله وابتغاها ومطلوبها. الكتاب الأول لابن رجب الحنبلي رحمه الله بعنوان الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير، فيه تفصيل في هذه المسائل وكيفية التعامل مع المخالف إن كان من أهل السنة أو إن كان من أهل الأهواء، وهل يشد عليه أو لا يشد عليه. تطرق لهذا رحمه الله في هذه الرسالة، الفرق بين النصيحة والتعيير. الرسالة الثانية للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله بعنوان الرد على المخالف من أصول الإسلام، الرد على المخالف من أصول الإسلام. وهنا أنبه إلى أن الأخت في سؤالها ذكرت أن الاشتغال بالجرح التعديل والرد على أو الإنكار على المخالف من الفروع، هذا خطأ، بل هو من الأصول. لذلك لاحظوا رسالة الشيخ بكر أبو زيد الرد على المخالف من أصول الإسلام. هناك كتابان أخيران للشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، الأول منهما بعنوان منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. والكتاب الثاني له حفظه الله أيضا بعنوان المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء. إبراهيم نقول كلام يرقد لهن نقول كلام يرقد أقول لا بس عليك سموها هاي سمع إيش المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء. هذا يعني ممكن إذا رجعت الأخت إن شاء الله لهذه الكتب أن تجد التفصيل في المسائل التي سألت عنها. أما درسنا اليوم إن شاء الله فلعله يكون هو الدرس الأخير، وبه ستنتهي الرسالة إن شاء الله تعالى. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة. قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، الإحسان ركن واحد. الإحسان هو المرتبة الثانية أو عفوا هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين كما قال المصنف، هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهو أعلى مقامات الدين وأعظمها وأجلها. من حقق هذا المقام أو حقق هذه المرتبة على وجهها الصحيح الذي دلت عليه النصوص ف فإنه لغيره من المراتب إن شاء الله ولغيره من المقامات بالتحقيق أولى وأحرى. وبين رحمه الله تعالى هنا أن لهذه المرتبة ركنا واحدا كما سبق رحمه الله، وأن بينه أن للإسلام ستة مراتب، صح عدل؟ وللإيمان ترى إذا ما تفعلت ياي بالدرس بوقف الدرس، ما أقدر أنا جدي، خلكم ياي صاحين يا جماعة ما يستيجي. كم مرتبة الإسلام يا أخي؟ شوها تحتاج تفكير هذه، الله يصلحك. أبو بكر كم مرتبة الإيمان؟ إذن المصنف رحمه الله تعالى بيّن هنا أن للإحسان ركن واحد كما سبق، وأن بيّن أن للإسلام خمسة أركان وللإيمان ستة أركان. لأنكم تذكرون إن شاء الله كما قال رحمه الله في بداية الأصل الثاني، أليس كذلك؟ أن الإسلام على ثلاث مراتب وكل مرتبة لها أركان، صح ولا لا؟ إذن كل مرتبة لها أركان، فتقدمت مراتب أركان مراتب الإسلام، مرتبة الإسلام وأركان مرتبة الإيمان، وهذا هو ركن مرتبة الإحسان. والسؤال ما هو ركن هذه المرتبة؟ الجواب في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا البيان من المصنف رحمه الله تعالى لمرتبة الإحسان أفادنا أن الإحسان على درجتين، أفادنا أن الإحسان على درجتين. الدرجة الأولى هي التي يسميها العلماء بدرجة المراقبة أو المشاهدة، والدرجة الثانية هي التي يسميها بعض العلماء بماذا؟ بدرجة الإخلاص. هاتان درجتان. الدرجة الأولى وهي درجة ماذا؟ ها؟ درجة المراقبة والمشاهدة. قال أهل العلم وهي كما قال المصنف أن يعبد المسلم ربه تبارك وتعالى، أن يعبد المسلم ربه تبارك وتعالى على وجه المراقبة لله عز وجل، كأنه يرى الله تبارك وتعالى في أثناء طاعته والقيام بعبادته، وكأنه ينظر إلى الله جل وعلا في حال قيامه بهذه العبادة، إجلالا لله تبارك وتعالى ومحبة وخشية ومهابة. هذا يسمى ماذا؟ مقام المراقبة. وعيد، وهو أن يعبد المسلم ربه تبارك وتعالى على وجه المراقبة له عز وجل، كأنه يرى الله عز وجل وينظر إليه في حال عبادته وقيامه بها، إجلالا له عز وجل ومهابة وخشية ومحبة. هذا المقام هو أعظم المقامين أو أعلى الدرجتين من درجات الإحسان. انشق على الإنسان أداء العبادة على هذا الوجه، يعني الإتيان بمقام الإحسان على الدرجة الأولى، انشق ذلك على الإنسان أو عجز عنه فعليه الانتقال إلى ماذا؟ إلى الدرجة الثانية من هذه الدرجات، وهي الإخلاص، والمقصود بها العلم باطلاع الله تبارك وتعالى على الإنسان ورؤيته له ونظر الله عز وجل إليه في جميع أحواله وكافة تصرفاته. إن حقق هذه الدرجة يكون قد أتى بمقام الإحسان في درجته الثانية. استحضار الإنسان لهذه الدرجة أيها الإخوة وسعيه في تحصيلها يمنعه من الالتفات لغير الله تبارك وتعالى، لأن قلنا تسمى درجة الإخلاص، واضح؟ فإذا استحضر الإنسان أن الله عز وجل يراه في طاعته، ينظر إليه تبارك وتعالى، يعلم بحاله وكافة تصرفاته، فإنه في هذه الحالة ماذا يقع في قلبه؟ أن لا يلتفت إلى غير الله عز وجل. لماذا؟ لأن التفاته إلى غير الله يعني حبوط عمله، واضح؟ فإذا تصنع للناس أول عياذ بالله راءهم بعمله فإن عمله حابط ويكون والعياذ بالله قد هدم هذه الدرجة من درجات الإحسان. نعم راجع الشريط، ما في وقت، بنخلص الأصل الثالث اليوم. طيب واضح يا أخوة؟ إذن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام اعبد الله كأنك تراه، الدرجة ماذا؟ الأولى، وهي المراقبة والمشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الدرجة الثانية وهي الإخلاص لله عز وجل. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى كعادته تطرق إلى ماذا؟ إلى بيان الدليل على ما قال من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر ثلاثة أدلة من القرآن. الدليل الأول قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا هو الدليل الأول. وجه الدلالة منها إخبار الله تبارك وتعالى بحصول معيته لمن قام بمقام الإحسان، والإحسان قلنا عبادة الله عز وجل على درجتين، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه فإن لم يكن يرى الله عز وجل فإن الله عز وجل يراه. وهذا يدل على فضل هذا المقام وعلو شأنه، يعني على عظم مقام الإحسان وعلو شأنه، لأن الله رتب عليه حصول معيته. وهذه المعية تقتضي ماذا؟ النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد والإعانة إلى آخر ذلك مما تقتضيه معية الله عز وجل لعبده. الدليل الثاني قال رحمه الله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. جاسم وين الشاهد؟ أين الشاهد من الآية؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. في هذه الآية كما هو واضح يأمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستعانة به والتوكل عليه في ماذا؟ والتوكل عليه في الإتيان بهذا المقام العظيم الذي هو مقام الإحسان، بعد توكله عليه بالإتيان بجميع المأمورات. فنبه الله عز وجل في هذه الآية على الاستعانة به في الإتيان بهذا المقام واستحضار قربه واستحضار قرب الله تبارك وتعالى منه، فقال الذي يراك حين تقوم. والسؤال يا أبا بكر، هذا الآية دليل لأي درجة من درجات الإحسان؟ أكيد زين، طالع في الآية عزيز. ها شوف يا أخي، أنت تجاوب جواب عشوائي ولا تخليصي؟ هي لا تفترض تخليصي وعشوائي مثل بعض، النتيجة واحدة. هاي أحسنت يا نعم، هذه الآية دليل للدرجة الثانية من درجات الإحسان وهي درجة الإخلاص لله تبارك وتعالى. وجه الدلالة من الآية واضح يا أخوة، طبعا ذكر ماذا؟ رؤية الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في حال عبادته وقيامه بها، وخاصة الصلاة في جميع حالاته، راكعا وقائما وساجدا. واضح؟ أعيد، الآية دليل للدرجة الثانية من درجات الإخلاص، وهي من درجات الإحسان، وهي الإخلاص. واضح؟ الشاهد فيها قول الله عز وجل الذي يراك حين تقوم. وجه الدلالة منها ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى رؤيته لنبيه عليه الصلاة والسلام في حال قيامه بالعبادة وأدائه لها على جميع أحواله من القيام والركوع والسجود. طيب، الدليل الثالث قال رحمه الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الشاهد إلا كنا عليكم شهودا، هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد أخبار الله تبارك وتعالى عباده باطلاعه على جميع شؤونهم وكافة تصرفاتهم التي منها قراءة القرآن وغيرها من الأحوال الدينية والدنيوية. طيب السؤال، هذه الآية دليل على أي درجة من درجات الإحسان؟ ثانية ولا الأولى؟ زين، طيب جاوب. ثانية أكيد. كيف عرفت إلا الثانية؟ لحظة شوي. زين، كيف عرفت إلا الثانية؟ نعم، دليل للدرجة الثانية من درجات الإحسان وهي الإخلاص. ثم دلل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك من السنة في قوله عليه الصلاة والسلام، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث أيضا هو دليل لماذا؟ دليل لبقية مراتب الدين الثلاثة، لأن في آخره قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهو دليل جميع مراتب الدين التي تقدمت. بهذا ينتهي الأصل الثاني ومراتبه الثلاثة. ننتقل بعد هذا أيها الإخوة إلى الأصل الثالث، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى معرفة نبيكم محمد، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة هذا الأصل لا تقل أهمية عن معرفة الأصل الأول أو الأصل الثاني. لماذا؟ لأن بمعرفة هذا الأصل الذي هو الأصل الثالث، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، نصل إلى معرفة الله عز وجل، وكذلك نصل إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى وما يسخطه، ونعرف حقوق الله تبارك وتعالى علينا والأسباب المنجية عنده عز وجل والأمور المقربة إليه تبارك وتعالى، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فصارت إذن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ضرورية، لأن معرفة الله ومعرفة دين الإسلام متوقفة على معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. ولابن القيم رحمه الله كلام جيد ونفيس في زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 69 في حوالي صفحة ونصف، بيّن فيه ضرورة وأهمية معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما هي الأمور التي توجب لنا معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم عند من درس السنة وتأمل نعوت وصفات النبي عليه الصلاة والسلام التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة وكتب السير، فقد استكثر لنفسه من الخير وازداد حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأورثته هذه المحبة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في القول والعمل. ولابن الجوزي رحمه الله كلام جميل في أهمية معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام والنظر في سيرته، فقال رحمه الله: وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بل إن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام من أقوى الأسباب وأعظمها في زيادة الإيمان، وليس فقط في زيادة الإيمان، بل من أعظم الأسباب التي توجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيها الإخوة، لاحظوا عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعض المشركين ثم يسلم، لماذا؟ لما يرى من النبي عليه الصلاة والسلام من الصفات الدالة على صدقه والنعوت التي توجب للناظر إليه والعارف لحاله أنه يستحيل أن يصدر منه كذب صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد ماذا يقول بعضهم: قد أتيتك وإن وجهك لأبغض الوجوه إلي، ووالله إنك لمن أحب الناس إلي الآن. لماذا؟ هذا ما الذي أوجبه؟ أوجبه معرفة النبي عليه الصلاة والسلام والتأمل في حاله صلوات الله وسلامه عليه. وكلام أيضا للشيخ السعدي رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان في هذه المسألة ارجعوا إليه، أظنه ذكره في الأمور التي تزيد الإيمان أو الأمور التي يستمد منها الإيمان، ارجعوا إليه. طيب، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام تنتظم أشياء عديدة، يعني يدخل فيها أمور متعددة، منها معرفة نسبه عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك اسمه وعمره عليه الصلاة والسلام، ومعرفة ما نبي به وما أرسل به عليه الصلاة والسلام، وما هي بلده، وما هي مهاجره، يعني المدينة التي هاجر إليها، وكم عاش عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا، وما هي أوصافه، وما هي أخلاقه، وما هي حقوقه، والآيات التي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه، وما هي خصائصه صلى الله عليه وسلم التي امتاز بها عن سائر الأمة، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله ومما لم يذكرها ويتطرق إليها. كل هذه تدخل في ماذا؟ في معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأصل، الأصل الثالث، غالبه واضح، يعني مسائله واضحة، ليس فيها غموض أو أشياء مشكلة، ولهذا سيكون بيانها بالتعليق على ما يحتاج إلى تعليق، واضح؟ لأن يعني ما يصلح أن نقف والله متى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، تتطرق لأشياء بعيدة، واضح؟ ليس لها صلة قوية بالرسالة. المقصود المعرفة الإجمالية لهذا الأصل الثالث وما هي محتوى هذا الأصل. طيب، خليني لو تتقرب هنا عشان تقرأ، يكون الميكروفون بيني وبينك. عليكم السلام. كيف تشغلونها؟
الأصل الثالث
معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
نعم، إذن هذا نسبه عليه الصلاة والسلام، لو تضعون عنوان جانبي نسبه صلى الله عليه وسلم. هذه هي الجزئية الأولى من مفردات معرفته عليه الصلاة والسلام.
وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا.
هذا فيه بيان مدة بقائه عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا، وهي 63 سنة. ثم فصل هذه 63 كيف كانت؟ قال: منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام.
نبئ بإقرأ وأرسل بمدثر،
أي بماذا كان نبيا عليه الصلاة والسلام وبماذا كان رسولا؟ والجواب أنه أصبح نبيا عليه الصلاة والسلام بنزول قول الله تبارك وتعالى عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا معنى قوله نبئ بإقرأ. وأصبح رسولا بقوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر.
وبلده مكة. نعم. وهاجر إلى المدينة.
بس يكون الصوت خارج عمان البخاري. أكيد لا كان. جزاك الله خير، تفضل يا رب.
وبلده مكة وهاجر إلى المدينة.
هذا فيه بيان البلد التي نشأ فيها عليه الصلاة والسلام، وهي مكة، والبلد الذي هاجر إليها وهي المدينة. نعم.
بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تهن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر حرج الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها.
قوله رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، سبق أن هذا يعني الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك عامل مشترك بين جميع الأنبياء ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي ذكر شيء من هذا في كلام المصنف رحمه الله تعالى أيضا فيما سيأتي بحول الله عز وجل. ثم ذكر الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام بعث للدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك، وذلك من خلال سورة الآيات التي أوردها من سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر الآيات، ثم فسرها رحمه الله وتفسيره واضح. في إشكال في التفسير الذي ذكره؟ تفسير المصنف رحمه الله للآيات واضح. ومما يدل على هذا أيضا يعني أنه عليه الصلاة والسلام بعث لأجل هذا القصد العظيم تحقيق التوحيد، أن بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يأتونه صلوات الله وسلامه عليه ويستوصونه، يعني يطلبون منه الوصية. قد جاء ذلك عن غير واحد من الصحابة كأبي الدرداء ومعاذ بن جبل ومولاه أميمة وغيرهم من الصحابة رضي الله عليهم كثير. فمما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حققت. وهذا يدل على عظم الشرك وخطورته وأهمية التحذير منه والابتعاد عنه واجتنابه. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حققت. تفضل يا إبراهيم.
أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرف.
أخذ على هذا
عشر سنين على أي شيء؟ ها؟ على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الشيخ الألباني إن إسناده صحيح على شرط مسلم كما في السلسلة الصحيحة. يقول جابر رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين. هذا دليل لقول المصنف أخذ على هذا عشر سنين. يقول جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وهذه أسواق العرب في ذلك الوقت، وفي المواسم بمنى. يقول: من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. الحديث هو طويل، فيه طول. من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. نعم، تفضل يا الله.
عرج به إلى السماء.
نعم، وبعد العشر عرج به إلى السماء. قصدي من الوقوف عند هذه الجملة وبعد العشر عرج به إلى السماء، الإعراج أو الإسراء والمعراج من معتقد أهل السنة والجماعة، لأنه من الآيات العظيمة أو المعجزات الباهرة التي قد حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن أردت التنبيه هنا إلى أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية وقعت في شهر رجب، هذا ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. وقد قرر هذا أئمتنا والمحدثون منهم على وجه الخصوص، كالحافظ بن حجر وابن تيمية وابن رجب وغيرهم من أهل العلم بيّنوا بطلان هذا. وللحافظ بن حجر رحمه الله كتاب بعنوان تبيين العجب في شهر رجب، تبيين العجب، يقول فيه رحمه الله تعالى: وذكر بعض القصاص، وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب وذلك كذب. وابن رجب رحمه الله له كلام في كتاب لطائف المعارف، إذا رأيتم هذا الكتاب أو اشتريتموه، كلام جيد في هذا. وكذلك ابن القيم في زاد المعاد له كلام جيد في هذا، وابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى فيما أذكر له أيضا كلام يبين بطلان هذا، والله تعالى أعلم. نعم.
وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية للمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، حتى تنقطع التوبة، ولا ينقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها،
حتى تنصب، حتى تنصب،
ولا ينقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى آخره. قوله رحمه الله: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، هذا واضح، إلا أنه رحمه الله لما ذكر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام استطرد فذكر رحمه الله تعريف الهجرة. والهجرة أيها الإخوة في اللغة معناها الترك، هجر كذا أي تركه، ومنه الهجر المعروف عند الناس، هجر فلان فلانا أي تركه. وفي الشرع معناه ترك ما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ترك ما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ويدخل في هذا في الأعمال الظاهرة، يدخل فيه ترك بلد الكفر والشرك، فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى من العباد البقاء فيها والإقامة في هذه البلدان، فإن البقاء فيها يحرم كما سيأتي تفصيل ذلك. وكذلك يدخل في هذا التعريف المعاصي، المعاصي بعمومها فإن الله عز وجل لا يحبها ولا يرضاها، ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر بقوله والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، هذا هو المهاجر. فأصبح هنا عندنا ماذا؟ عدة إطلاقات للهجرة. والتعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله هذا يذكره الفقهاء، وهو ماذا؟ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما الهجرة بالمعنى الآخر وهو ترك المعاصي وهجرها، هذا لابن القيم رحمه الله رسالة بعنوان الرسالة التبوكية، ذكر فيه هذه المسألة وفصلها وبين ما ينبغي للعبد تجاه هذه الهجرة، وأن القلب له هجرتان، هجرة القلب هجرة إلى الله عز وجل وذلك بالإخلاص له، وهجرة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وذلك بالمتابعة له وتحري أفعاله عليه الصلاة والسلام، والسعي في تتبع سنته صلوات ربي وسلامه عليه. نرجع فنقول إن المصنف رحمه الله ذكر ماذا هنا؟ الهجرة الذي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذا التعريف واضح. والهجرة لها عدة اعتبارات، هجرة باعتبار مكانها، وهذا الاعتبار له قسمان أو له إطلاقان، قولوا له إطلاقان، الهجرة باعتبار مكانها له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام هو الذي ذكره المصنف، الذي هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والإطلاق الخاص هو الانتقال أو المهاد أو الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذا قد انتهى، وعليه يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، لأنها قد أصبحت ماذا؟ أصبحت دار إسلام وإيمان، فلا يصح الهجرة منها. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى حكم الهجرة، فقال رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. هنا كلام المصنف رحمه الله فيه بيان الهجرة باعتبار حكمها، يعني من حيث حكمها، ما حكم الهجرة؟ الهجرة باعتبار حكمها تنقسم إلى قسمين أيضا، القسم الأول واجب وفرض، والقسم الثاني مستحب ومندوب إليه. متى تكون الهجرة واجبة؟ تكون الهجرة واجبة إذا لم يمكن المسلم إظهار دينه في بلد الكفر أو بلد الشرك، إذا لم يمكنه إظهار دينه من توحيد وصلاة وغير ذلك من العبادات، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام. والقسم الثاني الهجرة المستحبة، وهي إذا كان المسلم قادرا على إظهار ماذا؟ على إظهار شعائر دينه في تلك البلاد من غير إبرار به وإلحاق بالأذى به. وأما قوله رحمه الله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، فهذا يدل له الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. متى تطلع الشمس من مغربها؟ يوم يعني من علامات الساعة قريب القيامة، فعندها تنقطع الهجرة، وإلا فهي باقية الآن إلى قيام الساعة. ثم ذكر رحمه الله تعالى على وجوب الهجرة دليلين من القرآن ومن السنة. الدليل الأول قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. سمعتم الآية، فما وجه الدلالة منها على وجوب الهجرة؟ عجز. أخطأت في أمري. الأمر الأول قريت الآية غلط، والأمر الثاني وجه الدلالة غلط. شو رأيك عبد الهادي؟ لو ترفع صوتك وتتكلم شوي شوي، احنا ما نلحق المصريين في الرمز الله يسلمك. شوي شوي. نعم احسنت. نعم. وجه الدلالة من الآية ورود الوعيد بدخول جهنم والعياذ بالله على من؟ على من ترك الهجرة، على من ترك الهجرة إذا كان قادرا عليها، واضح؟ وفي الوقت نفسه ماذا؟ لا يستطيع إظهار دينه في ذلك البلد. إذن ورود الوعيد بجهنم على من كان قادرا عليها، يعني الهجرة، فتركها مع عدم قدرته أو إمكانه من إظهار دينه. ويستثنى من ذلك المستضعفين، يستثنى من ذلك المستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين ليس لهم حيلة في الهجرة ولا لهم سبيل وطريق يستطيعون من خلاله ترك هذا البلد، فهذا حكمهم عفو الله تبارك وتعالى عنهم. طيب، الدليل الثاني قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ما وجه الدلالة منها؟ اليوم ارتكب ذنوب شوي. وين كتابك؟ خير إن شاء الله. زين، دين وجه الدلالة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هو شوي دقيق يعني حتى أنا أكون واضح، يمكن يبال شوي تتأمل فيها أكثر. أهل البلد موجودين بس. كملوا فيها. أولا قبل أن نعرف وش الدلالة، إيش ولا بد أصلا يعني لن يسافر إلا أرض واسعة، فهمت كيف؟ لكن متى يقال له هذا في صدد الموضوع الذي نحن الآن ببحثه ودراسته؟ صح، بس إيش البعث لهذا؟ إيش البعث على الأمر؟ ضيق الأرض يعني ما في مكان حقه؟ ها كيف ضيق الأرض؟ أحسن، هذا الذي أردت، يعني يقال له مثل هذا: إذا تعذر عليكم عبادة الله تبارك وتعالى في تلك الأرض، فما هو الواجب عليكم؟ ارتحلوا من هذا المكان وهاجروا منه إلى بلد تستطيعون فيها إظهار شعائر دينكم والقيام بعبادة ربكم، فأرض الله واسعة، فليس الأمر مقصور على هذه الأرض التي أنتم فيها. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي فارتحلوا إلى أرض أخرى تستعينون بها على إظهار شعائر دينكم من الأرض التي لا تستطيعون فيها القيام بعبادة ربكم. فإذا الهجرة في هذه الحالة تكون ماذا؟ تكون واجبة، أليس كذلك؟ لأن إظهار الدين واجب، جيد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضح الكلام؟ طيب قل لي شو فهمتنا من وجه الدلالة من الآية؟ الهجرة واجبة لأن إظهار الدين واجب، أحسن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك أمر إظهار الدين فيها. ثم ذكر دليلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وهذا الدليل الذي ذكره المصنف دليل على مشروعية الهجرة، وذلك بحسب حكمها الوجوب والاستحباب، وأيضا دليل لما تقدم من قول المصنف أن الهجرة ماذا؟ باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم تفضل يا أبو بكر.
فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع.
طبعا لحظة، في فائدة في الآية الثانية: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وهي أن لو أن الإنسان والعياذ بالله أصر على البقاء في بلد الكفر والشرك مع عدم قدرته على إظهار شعائر دينه، واضح، ومع أيضا مع عدم قدرته على إظهار شعائر دينه ومع قدرته على الهجرة، فماذا يكون؟ كافرا أم عاصيا؟ عاصيا. لماذا؟ كيف عرفناها من خلال الآية؟ أحسن، ناداه الله عز وجل بنداء: يا أيها الذين آمنوا. فلو كان كافرا هل يصح أن ينادى باسم الإيمان؟ الجواب لا. تفضل.
فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تبع شبنا.
وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه وتحمله، ولا شر إلا حتى رآه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حتى رآه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويرضاه.
قال رحمه الله تعالى: وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه. هذا دينه، يعني المقصود ما ذكره رحمه الله في هذه الرسالة من معرفة الله عز وجل، معرفة نبيه ومعرفة دينه بمراتبه، هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. هذا دلت عليه نصوص عدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وغيره: ما تركت شيئا يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد أخبرتكم به. ما تركت شيئا يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد أخبرتكم به. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال في الحديث: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. تفضل يا رب.
بعثه الله للناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. ودليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وبهذا تنتهي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم بموته وبإكمال الدين. نعم.
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومزيدون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير.
ما ذكره رحمه الله من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لكافة الناس هذا واضح، الثقلين أو عموم الخلق. وما ذكره من إكمال دينه أيضا واضح وجلي. وما تطرق إليه من موته عليه الصلاة والسلام وأنه كسائر الخلق يجري عليه ما يجري على سائر الناس من ضمنها الموت أيضا واضح. ثم قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. هنا تطرق الشيخ رحمه الله لبيان أو ذكر بعض مسائل الإيمان باليوم الآخر ومنها البعث. سبب وقوفي عندها لبيان سبب ذكر المصنف لها، وهي أو السبب الذي دعا المصنف لذكر بعض مسائل البعث أنه وجد في وقته رحمه الله من أهل البادية من ينكر البعث، فلهذا كان الشيخ رحمه الله يقرر هذه المسألة من خلال أدلة الكتاب والسنة. وذكر على هذا دليلين. الدليل الأول قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وين الشاهد يا سالم على البعث من خلال هذه الآية؟ ومنها نخرجكم تارة أخرى. قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أين الشاهد؟ ويخرجكم إخراجا. وجه الدلالة منها إخراج العيد. طيب قول عبارة الإخراج العيد. نعم أحسن. إخبار الله تبارك وتعالى في إخراج الموتى ومن قبورهم وذلك يوم القيامة. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة الحساب والمجازاة على الأعمال، فقال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا واضح. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى حكم من كذب بالبعث وهو أنه كافر، فقال رحمه الله: من كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ما عملتم وذلك على الله يسير. أين الشاهد على أن من كذب بالبعث كفر؟ بس الشاهد زعم الذين كفروا. وجه الاستشهاد رأيك. أحسن. أنه تبارك وتعالى وصف من كذب بالبعث بإيش؟ بالكفر. طيب، فضل إبراهيم.
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسلم الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
ثم تطرق الشيخ رحمه الله تعالى لبعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل، بالركن الرابع من أركان الإيمان، وذكر عدة مسائل. فذكر وبين رحمه الله مهمة الرسل ووظيفتهم، وهي ماذا؟ الإنذار والبشارة. فقال رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، ثم ذكر الدليل على ذلك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرين بماذا؟ أو من أطاع الله تبارك وتعالى بالسعادة الدنيوية والأخروية، ومنذرين من عصى الله وخالف أمره بالشقاوة الدنيوية والأخروية. وفي إرسال الرسل إقامة للحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم تطرق لمسألة أخرى من مسائل الإيمان بالرسل، وهي من هو آخر الرسل ومن هو خاتمهم، وبين أن أولهم نوح عليه السلام، وذكر الدليل وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تطرق لمسألة ثالثة من مسائل الإيمان بالرسل، وهي بيان القدر المشترك بين دعوات الرسل جميعا، وهي ماذا؟ الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والنهي عن الشرك، وذكر الدليل على ذلك في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين رحمه الله تعالى الكفر، حكم الكفر بالطاغوت، فقال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فما وجه الدلالة من الآية السابقة يا إخوة على ذلك؟ واضح الكلام اللي راح كله؟ الكلام اللي فات كله واضح؟ طيب، أنا هذه مسألة جديدة، واضح؟ طلب الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، واضح؟ دليلها في الآية التي قبلها، ها؟ واجتنبوا الطاغوت، أكيد؟ هذا الشاهد، وجه الاستشهاد، أيوة. أيوة. نهى عن عبادة الطاغوت. أيوة. أكيد نهى. معاك صحي ولا؟ زين زين زين. أيوة. بارك الله فيك. إذن الشاهد في قهاء قوله واجتنبوا الطاغوت الأمر بماذا؟ بعبادة الله تبارك وتعالى، وكذلك اجتناب الطاغوت والابتعاد عنه. تفضل يا الله.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العدل حده من معبود او مشبوع او مطاع، والطواغيت كثيره ورؤوس خمسه: ابليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عباده نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما انزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة كلامه جهاد في سبيل الله. والله أعلم، صلى الله على محمد.
بين رحمه المصنف رحمه الله بعد ذلك معنى الطاغوت من خلال كلام ابن القيم رحمه الله، وهو قوله الطاغوت كل معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كلام ابن القيم رحمه الله هذا موجود في إعلام الموقعين, في إعلام الموقعين عن رب العالمين الحالة على الطبعة القديمة التي تقع في 4 مجلدات, المجلد الأول صفحة 50, لكن في طبعة الشيخ مشهور عند قوله تعالى ممكن تصل هذا إليها عن طريق الفهرس, عند قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, ذكر المصنف ذكر ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت عند هذه الآية. الطاغوت الطغيان في الأصل معناه مجاوزة الحد, يقال طغى الرجل يعني تجاوز حده مثلا في المعاملة, طغى الماء تجاوز حده المعتاد عند نزول المطر, يوصف بأنه ماذا أو يوصف به يوصف بالطغيان. وقول ابن القيم ما تجاوز به العبد حده المقصود الحد الشرعي, يعني أن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا, والقدر الذي جعلنا نحن لنا نحن العباد أن نعبده تبارك وتعالى وأن نتبع شرعه فلا نتجاوز حدوده تبارك وتعالى, هذا معنى الطاغوت, والمقصود بالكلام ابن القيم رحمه الله مجاوزة الحد. من معبود أو متبوع أو مطاع, المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين بعض هذه بعض كلام المصنف رحمه الله من خلال الكلام الآتي, بين بعض كلام الإمام ابن القيم من خلال الكلام الآتي, قال والطواغيت كثيرون يعني لا حصر لهم, ورؤوسهم يعني أصول هذه الطواغيت وأسسهم 5, إبليس لعنه الله, ومن عبد وهو راض, ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. هذا يدخل في كلام ابن القيم رحمه الله ما تجاوز به العبد حده من معبود. فمن عبد وهو راض والعياذ بالله, أو دعا الناس إلى عبادة نفسه, هذا تجاوز حده أليس كذلك؟ إذن هذا مثال للفقرة الأولى أو النقطة الأولى, وهي ما تجاوز به العبد حده من معبود, واضح؟ طيب. أو مطاع أو متبوع, متبوع المقصود يعني في المعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى, أو البدع, أو في تحليل الحلال أو تحريم الحلال على الناس, فيقلد والعياذ بالله ويمشى وراءه فيما هو مخالف للشر, هذا يسمى متبوع. مطاع قريب من متبوع, قوله مطاع قريب من قوله متبوع, لكن أحيلكم هنا على تفصيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الأصول 3 عند هذه المسألة, فصل هذه المسألة ربما في 2 صفحة, ترجعوا إلى شرحه رحمه الله. قال الشيخ عبد الوهاب مبين رؤوس الطواغيت, ومن ادعى شيئا من علم الغيب, من ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت والعياذ بالله, لأنه ادعى شيئا من صفات الله تبارك وتعالى الخاصة به, واضح؟ فكونه يدعي هذا الشيء أي أنه يدعي خصيصة من خصائص الله تبارك وتعالى لا تليق إلا بالله عز وجل. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله, من حكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل, لا يطلق الحكم عليه بأنه طاغوت أو يوصف بأنه كافر والعياذ بالله, فلا يعمم الحكم بل يفصل في ذلك, فيقال إن كان يعتقد أن حكم غير الله تبارك وتعالى أفضل من حكم الله فهو كافر, ومن اعتقد أيضا أن حكم غير الله مساو وقرين لحكم الله هذا أيضا يوصف بالكفر والطغيان, ومن اعتقد أن حكم غير الله جائز أنه يجوز هذا أيضا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى, ومن اعتقد أن حكم الله أفضل وأن الواجب والمتعين على الخلق واللازم في حقهم هو ماذا؟ هو الحكم بشريعة الله تبارك وتعالى, لكنه اتبع هواه والعياذ بالله ومشى خلف نفسه, فهذا يقول أهل العلم عاصم, فلا يكفر، لأن الحكم بغير ما أنزل الله هي معصية من جملة المعاصي. وهناك رسالة للشيخ خالد العنبري حفظه الله بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله، وذكر فيها ضوابط هذه المسألة وأقوال أهل العلم، وأثنى عليها جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ صالح السدان وغيرهم، فترجعوا إليها. نعم. ثم قال رحمه الله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. كيف يكون هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ أولا، أين الشاهد من الآية على أنها قد يعني اشتملت على لا إله إلا الله؟ وين الشاهد من الآية؟ الشيخ بعد ما ذكر الآية قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. أين هذا في الآية؟ أحسن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو الشاهد. طيب، كيف كان ما ورد في هذه الآية من الأمر بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت يكون معنى لا إله إلا الله؟ تعرف؟ ها؟ لا، ما سألتك. أنا طلبت منك جزئية. لكن كيف يعني يكون قوله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو معنى لا إله إلا الله؟ إبراهيم.
الآية اشتملت على ركنين التوحيد والإثبات. لا إله إلا الله
أحسن. أن الآية يا إخوة يعني كيف كان ما ورد في الآية أو قول المصنف هذا معنى لا إله إلا الله، أن الآية في الحقيقة قد اشتملت على ماذا؟ على ركني التوحيد، وركناء التوحيد هو ماذا؟ النفي والإثبات. فالنفي هنا في الآية في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا إثبات ماذا؟ العبودية والإلهية لله تبارك وتعالى. إذن يكون ما ورد في الآية هو معنى لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر أمر الإنسان، أي يعني المقصود من خلقه والهدف من إيجاده هو ماذا؟ هو توحيد الله تبارك وتعالى، هو الإسلام، هو الإسلام، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا بقلبه وجوارحه. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي يسر إتمام هذه الرسالة ودراستها. هنا يا إخوة يعني لا نقتصر فقط على ما درس، أحيلكم أو أوصي ب يعني المداومة على قراءة هذه الرسالة والتنويع في قراءة شروحها. من الشروح المهمة التي ينبغي دائما قراءتها ثلاثة: شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، وحاشية ثلاثة الأصول للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، حاشية نافعة جدا، حاشية ثلاثة الأصول للشيخ بن قاسم. وكل هذه الشروح متوفرة وموجودة والحمد لله. طلبنا من الأخوات إرسال ورقة، هذه موجودة ولا؟ ثلاثة الأصول للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، هذه أفضل شروح، وينبغي لنا يعني مدارسة هذه الرسالة. لو كل ثلاثة شهور يقرأ الإنسان ماذا؟ شرح. وما هو زائد، ما هو زائد في شرح يضيف على الشرح الذي عنده. مثلا نحن درسنا الآن آية رسالة، ما بديت في العدد، شفتم الموجود؟ نعم، نصر الثلاثة. الشرح جمع مني أنا، يعني هذا الجمع، هذا الشرح لا هذا متن، هذا متن، هذا متن. فأقول يا إخوة يعني ينبغي مراجعة هذه الرسالة، فتجعل أحد الشروح لك أصل، مثلا شرح الشيخ ابن عثيمين هذا أصل دائما تراجع فيه، الزائد على شرح الشيخ ابن عثيمين من الشروح الأخرى تضيفها على هذا الشرح الذي عندك وهكذا. طيب كيف؟ لا أنا وزعت هذه عليكم عشان كم موزع، وزعتها في علامة السنة المشهورة. هي نعم ها؟ لا لا مو نصائب ثانية، هذه وزعتها في علامة السنة المشهورة وكان مجموعة غائبين، وقلت يعني الغائب جنى علامة السنة زين، إذا كان حريص بيصورها إن شاء الله. طيب ما أدري كيف نوصلها، إذا كان حد موجود ممكن يأتي يأخذ المذكرات أو يسمونها فوق ما يستوي. طيب المذكرات توضع عند الباب إن شاء الله وتؤخذ وتوزع، عدد يعني الموجود يقل بمذكرتين، فمن لم يأخذ تأخذ وتصور إن شاء الله. والله الموفق. واحد يوديه ها؟ لا ما تشوف إذا أحد عنده سؤال، إذا في أسئلة قبل أن ننصرف واسمحوا لي على الإطالة، لكن أردت إنهاء الرسالة لأن الأسبوع القادم سيكون طبعا دراسة وقد يصعب. إذا هناك أسئلة كيف واحد يودي بسرعة أطي عند الباب ها؟ ودل مو مشكلة عندي أنا 19 لا لا نسمع صحيح عندي أنا تفضل برايم نعم نعم مراقب الدنيا كأنك دليل صحيح كأنك ترى كيف تكون الآية اللي يراك حين تكون دليل على المراقبة؟ لا ما قلنا هاي دليل على... لا 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 قلنا الثاني بوكر جاوب غلط زين قلت أفكر تأمل واضح أصر قلنا هي دليل لا المراقبة ليش أنا خطأ؟ نعم. دليل للمرتبة الثانية. الآيتين طيب السلام عليكم. عليكم السلام. بقول المؤلف أخذ على هذا 10 سنين ذكرت حديثا شاهدا له في الصحيح كم رقمه نسيت لكن في المجلد الأول نسي ما أكتبت رقمه. طيب في قول المؤلف والهجرة فريضة ذكرت أن الهجرة مستحبة ما دليلها؟ المقصود من الهجرة هو إظهار الدين، إظهار الدين وإظهار الشعائر التي أمر الله تبارك وتعالى بإظهارها وإشهارها من التوحيد والصلاة وغيرها. فإذا كان المسلم الآن متمكنا وهو مقيم في بلد الكفر متمكنا تمكن تام ولا يجد أي ضرر يلحقه من خلال ماذا؟ قيامه بشعائر الدين، فهنا ما الداعي عند الهجرة؟ فأصبح الأمر في حقه مستحب. لا نعم الأولى لا شك، الأولى لا فما يدل الأولى لا شك يعني يترك. لحظة في أسئلة، لحظة 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 في أسئلة سؤال دوم. حاشية ثلاثة الأصول لها طبعة واحدة فقط، لها طبعة واحدة ليس لها طبعات، يعني حتى أقول أفضل طبعة. هل هناك امتحان؟ بصراحة نريد امتحان، حدد الموضوع. شو رأيكم؟ طبعا أنتم الآن ليس لكم شغل. والله إن كان الأخوات يرغبن في امتحان فسأمتحن، واضح؟ لكن سأضيف على امتحان عمل شاق، يعني بمعنى أولا أطلب من كل واحدة تلخيص للشرح الذي قرأناه أو الذي قيل، يجعل على نقاط 1 2 3 4 5 إلى 10 20 يعني خلاصة الشرح، خلاصة الفهم الذي توصل إليه كل طالب. بعد ذلك أنظر في هذه الملخصات واضح، وأحدد الاختبار إن كنا يرغبنا في اختبار، وإلا فأنا أقول الطالب الحريص والإنسان الجاد اختبر أو لم يختبر فسيراجع، والله تعالى هذا يعني كلامي. أولا أطلب تلخيص، وبعد التلخيص نحدد الامتحان، وهذا يكون إن شاء الله في درس أعلام السنة المنشورة، والله تعالى أعلم. طبعا الأسبوع القادم لن نبدأ في أعلام السنة الذي بعده إن شاء الله عز وجل. نعم تفضل. الدليل على المراقبة الآية الأولى، نحن المصنف كم آية ذكر؟ هنا لأن هذا عام فيشمل ماذا؟ الإحسان بدرجة دين لا شك تكون الأولى. هذا ما يؤكد أن الرجل يستطيع ماذا؟ يستطيع إظهار دينه، يعني هذا زيادة على إظهار دينه أنه يقوم بالدعوة إلى الله. واضح؟ يعني الآن إذا لم يستطع أن يصلي إلا في البيت، إذا خرج إلى المسجد ماذا يفعل به؟ ربما يضرب، ربما يضرب أو يقتل. هذا يستطيع إظهار دينه؟ ما يستطيع إظهار دينه. واضح؟ إذا عرف أنه مسلم، نعم يوجد. فهمت علي؟ أنا قلت لك لا يلحق بضرر، يعني إذا قلنا إنسان يتمكن من فعل كذا، واضح؟ طيب هو في البيت مستخبي، ليش مستخبي؟ واضح؟ يظهر يا واضح قدام الناس، أمام الناس يستطيع يصلي، يستطيع يظهر، يبرز زي الإسلامي، يبرز شعار من الظاهرة من اللحية وغيرها، واضح؟ يدعو إلى الله تبارك وتعالى ذكر الخبراء. ما نستطيع، ما نستطيع لأن عندنا قيود الآية عامة. واضح؟ تقيدها الآية ورد هي وعيد، هذا يدل على أنها ترك واجب. واضح؟ لكن الآية الثانية أنا وقف عندها ترى، رجعت باب كتب التفسير غيره. فطبعا ظاهر هكذا ما تستطيع إلا بالرجوع إلى إيش؟ إلى كلام أهل العلم، هو اللي يحدد لك يعني حكم الهجرة فيها. لعن ميسي، لعن الله. لأن ذكر سمون أن الإسلام ما معنى؟ طيب هذا دليل من السنة يعتبر على ماذا؟ على الإيمان بالله والصلاة بالطاغوت، وإن كان هو عام طبعا، إن إيش الشهادتين. واضح؟ واضح ولا؟
حديث ابن عمر اختبار الإلحاد المسجد، هل يكون في الحرم أم غير
المسجد؟ شو الحديث مرة ثانية؟
حديث حديث ابن عمر اختبار الإلحاد اختبار
الحديث مرة واحد. زين من رواه؟ صحيح؟
شرح
صالح، ما أذكره. في أي شرح؟ شرح رسول الثلاثة؟ متأكد شرح رسول الثلاثة؟ شو قال شرح صالح في شرح الحديث؟
بالنسبة للحديث الأخ
كلمني
عن هذا
الإلحاد المسجد، يقول من الكبار الإلحاد المسجد. شو قال؟ شو سؤالك؟
الكبار الحاد المسجد هل يكون في المسجد حرام أم في كل المساجد؟
في المسجد الحرام واضح، واضح. المعصية في المسجد لا شك أعظم من المعصية في غيره، مو مثل المعصية في البيت. لكن هذه تختلف بحسب المعصية. مثلا النخام الآن معصية، يدخل الإنسان والعياذ بالله ويتنخم في بيته في بيوت الله عز وجل، معصية ولا معصية؟ معصية. نعم كيف؟ في نهي صح ولا لا؟ هي لكن يدفنها، يدفنها، فدفنها كفارة لها، واضح القصد بقاء، واضح، أو يعني يعوذ بالله يتعمد تقدير المسجد بمثل هذه الأمور. فهل هذه الآن، هل المعصية هذه الدفن مثلا تجعلها بمثابة بول؟ لا، واضح، هذا قصدي، يعني يختلف الله تعالى.
هذا كل مساجد
نعم، ما قلت لك يختلف الحكم بحسب هذا. الإلحاد كلمة عامة يعني معناها الميل عن الفرق، معناها الميل عن الحق، الميل عن الجادة، الانحراف عن المشروع في هذا الباب. لأن فعل مثل هذه، فعل مثل هذه الأمور خروج عن حرم، عن قيام بحرمة المسجد، لأن يعني المسجد له حرمة، له احترام، له إجلال، له هيبة، واضح. والانحراف عما أمر لا تجاه المساجد من تنظيفها، من تطهيرها، من إلى واضح إن شاء الله. خلاص 10:30 سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.